بسم الله الرحمن الرحيم. ابن العقيلي وكتابه الرصف لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والنص. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقرأ هذا الكتاب يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرته المباركة في تدريس الرسالة وأداء الأمانة وتربية الأمة وبناء القيم والأخلاق. يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومسجده، في سفره وخبره، في سنه وخربه. يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، في أوقات نومه ويقظته. فيرى كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصلي في نهاره وليله، وكيفية صيامه وقيامه، وهكذا في كل عباداته وفي كل أوقاته وأعماله. مصنف هذا الكتاب الرص لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف ابن العقيلي، وهو محدث حدث بمكة المكرمة والمدينة المنورة والشام والعراق. كانت ولايته ببغداد سنة 33 و700 هجرية، وتوفي فيها سنة 97 و700 هجرية، أي عاش 64 سنة. وخلف وراءه مجموعة من المؤلفات، منها شرح المصابيح وشرح منهاج البيضاوي والغاية القصوى. وهذا الكتاب الرصف الذي جمع فيه مؤلفه رحمه الله ما أمكن له الجمع من السنة القولية والفعلية، نقلا عن الكتب الصحاح من غير تطويل ممل أو اختصار مخل، مما جعل نظيره في الموضوع نادرا في المكتبة الحديثية بهذه الشمولية والاتساع. وقد عثرت على نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة الفاتح في اسطنبول، ثم تهيئ لهذا المخطوطة من المحققين الذين قاموا بالتحقيق نصا، وقاموا كذلك بتخريج احاديثها والتدقيق فيها والتعليق عليها حتى خرج كتابه بشكل علمي يسهم اسهاما طيبا في احياء الكتب التي تناولت السيره النبويه او بعض الجوانب منها، لتكون في متناول الايدي، ولتكون سيره النبي صلى الله عليه وسلم قدوه في الاصلاح وطريقا في النهج والتاسي، ووسيله في التربيه والتهذيب، ومنهجا للمسلم في معاشه ومعاده. وهذا ما أراده ابن عقيلي من تصنيفه لكتابه هذا الذي جعل عنوانه الرص لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوص، والذي قدم له بكلمة قال فيها: الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأمم ونعمة ونورا للبشرية، أخرج الأمة من الظلام وشاهدا على الأمم بتبليغ الأحكام، ومبشرا بما أعده الله تعالى في دار السلام، ونذيرا أنذرهم يوم القيامة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فهذا كتاب مختصر جامع لكثير من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وجمل من أقواله، حملنا على تأليفه أننا مكلفون بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، وذلك يقتضي معرفته ليصادف تصديقنا محله، وكمال التعريف يحصل بذكر الاسم والنسب والوصف والأفعال والأقوال. ثم يبين ابن العقيلي السبب المباشر الذي دفعه لتصنيف هذا الكتاب، فيقول: إنني لم أرى من اعتنى بجمع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة. ثم يبين منهجه فيه فيقول: وقد اعتمدنا على كتب السنن الجامعة ما جمعه العلامة الثقة مجد الدين مبارك بن الأثير الجزري في كتابه الجامع، أي جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب الجامع بين الصحيحين تأليف ضياء الدين أبي حفص عمر بن بدر الدين بن سعيد الموصي، وسنن ابن ماجه. ومن كتب الأوصاف كتاب دلائل النبوة للبيهقي، وكتاب الشفا للقاضي عياض، وكتاب المعك للحكيم الترمذي، وكتاب الطبقات لابن سعد. وهذه الكتب هي الأصول المعتمد عليها عند علماء هذا الشأن المتلقاة بالقبول. ورتبنا كتابنا هذا على 17 فصلا وهي الفصل الاول في اسمائه الشريفة ونسبه واحواله وما يتعلق بذلك بالنبوة والهجرة. الفصل الثاني في اوصافه واخلاقه. الفصل الثالث في لباسه والوان ثيابه. الفصل الرابع في الزينه وما يتعلق بها. الفصل الخامس في الات الحرب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل السادس في ابنه وماشيته. الفصل السابع في مواليه وخدمه ورسله ومؤذنيه. الفصل الثامن في ذكر مساكنه ومسجده الشريف. الفصل التاسع في عباداته عليه الصلاة والسلام. الفصل العاشر في المعاملات. الفصل الحادي عشر في زواجه وزوجاته عليه الصلاة والسلام. الفصل الثاني عشر في الحدود وأحكامها التي تم تنفيذها في عهده عليه الصلاة والسلام. الفصل الثالث عشر في الأطعمة والصيد والذبائح وعنده. الفصل الرابع عشر في الطب والرقية. الفصل الخامس عشر في الأدب. الفصل السادس عشر في الفتن التي تكون بعده والمغيبات. والفصل السابع عشر في مرضه ووفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. وقد أردفنا الفصول بشرح ابن عساه يشكل من ألفاظها وأسماء بعض الرواة من كتاب نهاية الغريب ضد الأخير وكتاب الصحاح للجوهري وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر ورسمناه بالرصف لمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف. وهكذا نجد ان المحدث ابن العاقلي قد جمع كتابه هذا من كتب المحدثين الثقات الاثبات وجمعها في مواضعها مبوابة مرتبة وقد تمثل جهده في هذا السفر الكبير المؤلف من جزئين يقع كل منهما في اكثر من 600 صفحة. ويفتتح المحدث ابن العاقلي الكتابة باسم نبينا صلى الله عليه وسلم ونسبه ودعوته لعشيرته ثم يذكر بعض الجوانب من صبره عليه الصلاة والسلام وتحمله الأذى في سبيل الدعوة وتبليغ رسالة فيروي حديثا نبويا عن عائشة رضي الله عنها تستوضح فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض مواقف الشدة في حياته عليه الصلاة والسلام حيث قالت قلت للنبي عليه الصلاة والسلام هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد العليل فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مغموم وفي رواية فانطلقت وأنا مغموم على وجهي فلم أستفت إلا وأنا بقدر ثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بما شئت إن شئت أطمقت عليهم الأخشبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. وقرن الثعالب مكان قريب من مكة والأخشبان جبل مكة وسمي بذلك بصعوبتهما ورياض حجارتهما والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من كان بمكة فلا يبقى منهم أحد. أفلا يجدر بالدعاء في الله تعالى في كل زمان ومكان أن يتخذوا من هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة منهجا وطريقا وأن يتخذوا من نبيه عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة وتبقى هذه العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم يعبد الله شعارا دائما للدعاة، وحينئذ تسير الدعوة في الطريق المستقيم وعلى المحجة البيضاء. ورحم الله المحدث الفاضل ابن العقلي الذي دفعه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لتصنيف كتاب يستوعب جانبا كبيرا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومسيرته المباركة، وهو كتاب الرص لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والرص. وجاءت هذه السيرة المباركة في أكثر من 1000 صفحة توضح للمسلم الطريق المثلي إلى السعادة في الدارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.